الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم، فرج عنا بهم يا كريم يا الله. شيخنا هذا وليدك الله يخليه، نفس اللي جبته العام،
نفسه ونفسه هذا اللي بالعسل العنبي،
فهي العسل العنبي
نفسه والعسل،
فهو اجى وياك لهي المرحله الجديده.
هو لا يستمر وياك
ان شاء الله، انا خايف ياخذ مكاني بعد
فيك مرك ان شاء الله. والله شيخنا انا اجيب لك بلكي ياخذ منك شويه.
الله يحفظك. يلا، كان كلامنا يا اخوان فتح ان
شاء الله،
ولا يزال في هذا الموضوع الجميل اللطيف، فنيا استنباطيا منهجيا، وهو من إبداعاته رحمة الله تعالى عليه بهذا التصميم، بهذه المنهجية التي يطرحها الشيخ الأعظم، وهو فعلا أعظم رحمة الله تعالى عليه، وتغمده بواسع رحمته وشفعه فينا بحق محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام في هذا الموضوع، موضوع الغيبة، إلى المحطة الثالثة. انتهينا نحن من المحطة الأولى، حيث سردنا فيها ما يمكن، نماذج طبعا مما يمكن أن يستدل به على الغيبة. ذكرنا الكتاب الكريم، ذكرنا روايات كثيرة، ثم دخلنا في المحطة الثانية في تنقيح وتشخيص سعة ما يستفاد حرمته من الغيبة، وطرحنا هذه المسائل الأربعة اللي كان آخرها قضية المجنون، وتوصلنا في المجنون إلى أنه يحرم اغتيابه لشموله بعمومات وإطلاقات حرمة الغيبة، وهذا ما يخرجنا عن أصالة البراءة. انتهينا من المحطة الثانية، ندخل بعونه سبحانه وتعالى ولطفه وألطاف نظر صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه، في المحطة الثالثة من محطات هذا البحث الرائع الجميل اللطيف، الغيبة، حيث بيان حقيقة الغيبة. فسؤالنا الرئيسي في هذه المحطة، ما هي حقيقة الغيبة، أو ما هي الغيبة؟ هذا الموضوع الذي قلتم أنه محرم، وأطلقتم عليه هذا الاسم الغيبة، ما هو؟ فكلامنا الآن تحقيق في الموضوع وليس في الحكم. شوف، احنا بالمحطة الأولى ذكرنا حكم الغيبة، حكم، ما نظرنا إلى الموضوع. بالمحطة الثانية سعة وضيق الحكم اللي هو الحرمة، ما تكلمنا في الموضوع. اليوم هذا المحطة الجديدة نريد أن نتكلم فيها عن حقيقة الغيبة. فسؤالنا، ما هي حقيقة الغيبة؟ ما هي ماهية الغيبة؟ هذه التي تقولون أنها محرمة، ما هي؟ هذا هو سؤالنا الرئيسي. هذا سؤالنا الرئيسي عندما نسأل هذا السؤال، ما هي حقيقة الغيبة؟ الفقيه عندما يتناول هذا السؤال فإنه يستعين بثلاثة عناصر حتى يشخص الحقيقة المأخوذة في الحكم. يستعين بثلاثة عناصر. العنصر الأول وهو المنطلق، وهو المادة الأساسية في بحثه في هذا التشخيص، هو كلمات اللغويين أهل اللغة، كيف يعرفون الغيبة؟ هذا العنصر الأول، وهذا العنصر الأول يعتبر المادة الأساسية، المادة اللي يسمونها شنو؟ مادة الأولية. يعني شوف أنت، من هذا اللي يريد يفخر يسوي له شو يسوي بالفخار؟ شربة، سندانة، غلاس، ما أعرف إيش، هذا يكون عنده شنو؟ مادة أولية. وهكذا الحداد، وهكذا غيره، مادة الأولية. الفقيه عندما يريد أن يحقق حقيقة ما، يشخص حقيقتها، يشخص ماهيتها، يحقق شنو مساحتها بالضبط، أيضا عنده مادة أولية ينطلق منها. هاي المادة الأولية اللي ينطلق منها الفقيه هي كلمات اللغويين. هكذا يفعل الفقيه، هكذا فعل هنا، وهكذا فعل في غير مورد لربما تقدم بعضها، وهكذا إن شاء الله في كتاب البيع، أول كتاب البيع إن شاء الله في السنين القادمة، أول محطة من محطات كتاب البيع هو تشخيص حقيقة البيع. ما هي حقيقة البيع؟ هناك ستجد أنه رحمة الله تعالى عليه يفعل كما يفعل هنا، ينطلق أول ما ينطلق من كلام اللغويين. ولهذا هناك إن شاء الله راجعوا اليوم من تروحون إذا عندكم كتاب البيع موجود على النت، والهذا البيع وهو في المصباح، وهو كما عن المصباح مبادلة مال بمال. شوف ينطلق من كلام اللغويين، هذا انطلاق من كلام اللغويين لأن رأي اللغوي هو المادة الأولية التي لا بد من أن يستعملها الفقيه وهو يريد أن يشخص الحقيقة، لا بد أن ينطلق من مادة أولية. ليش كانت هي المادة الأولية واللي تعتبر هي القاعدة والمحطة الأولى التي ينطلق منها الفقيه في تشخيص الحقائق؟ طبعا مو بس الشيخ الأنصاري يسوي، غير الشيخ الأنصاري هم راجعوا أنتم كتب، راجعوا مثلا الجواهر، راجعوا الحدائق، راجعوا أفرض السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، راجعوا بقية المحققين، ستجدون أيضا أنهم ينطلقون من كلام اللغوي. ليش؟ باعتبار أن القاعدة الأولى التي ينطلق منها الفقيه في فهم عنوان أو موضوع ما وارد على لسان أي دليل من الأدلة الشرعية هو اللغة. ليش؟ باعتبار أن الكل أساسهم ومنطلقهم عندما يتكلمون فإنما يتكلمون على ضوء اللغة وما يقوله اللغويون، فهو ما ننطلق منه، فما يقوله اللغوي هو القاعدة والمحطة الأولى التي ننطلق منها ونعتبرها شيئا أساسيا. ها؟ ولكن شنو عبرنا عن كلام اللغوي؟ مادة أولية، وعادة المادة الأولية لا تبقى على وضعها. شنو يجي ويا المادة الأولية حتى يصيغها صياغة بحيث تكون مشخصة لجواب السؤال المطروح؟ يجي لها عنصرين. شوف العنصر الأول، عندهم ثلاث عناصر قلت. عنصر الأول كلام اللغوي، العنصر الثاني كلام الشارع، يعني الأخبار، الروايات، الآيات، المعروف إيش، كل شيء ورد واستعملت هذه الحقيقة فيه. ما الذي قصده الشارع في هذه بهذه الحقيقة في هذا الخبر في هذه الرواية؟ نستفيد ما نستفيد؟ إذا نستفيد أنه الغيبة هي كذا وكذا وكذا، نجي هذا الذي نستفيده من لسان الشارع، ها، نعامل ونفاعله مع العنصر الأول، فيكون فهمنا للطرفين مبني على التفاعل بين هالعنصرين. يعني مو احنا قلنا اللغوي هكذا يقول بالغيبة، إذا أجى الشارع وهكذا يقول في الغيبة، نفهم هذا الكلام على نور من ذاك الكلام الأول، ونفهم ذاك الكلام الأول على نور من هذا الكلام الثاني، لأن الشارع يتكلم على طبق اللغة التي يتكلم بها. هذا العنصر الثاني. العنصر الثالث اللي أيضا يعتبر نورا ثالثا يضاف، أو عنصرا ثالثا يضاف إلى هذه عملية التفاعل بالكيمياء، مو عندنا تفاعل عناصر. العنصر الثالث هو كلام الفقهاء وفهمهم، كلام الفقهاء وفهمهم للعنصر الأول والعنصر الثاني. نشوف الفقهاء من يتكلمون ما هي الغيبة، شلون عرفوها، ومن عرفوها على أي أساس عرفوها، شنو يفيدنا، شنو ينفعنا في فهم كلام اللغة، في فهم كلام الشارع. من ثلاث عناصر هاي نفاعل بينها حتى تكون النتيجة اللي هي نتيجة سؤالنا اللي هي ما هي حقيقة الغيبة. ولهذا نرى أن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه عندما ينطلق هنا سينطلق من كلام أهل اللغة، ولكن كلام أهل اللغة باعتباره مادة أولية، عنصر أول راح نفعله ويا العنصر الثاني الأخبار والروايات، يعني لسان الشارع، وراح نفعله ويا العنصر الثالث اللي هو كلام الفقهاء. يلا فلنبدأ. قال: بقي الكلام في أمور، وهو بداية المحطة الثالثة في بيان حقيقة الغيبة. راح نبدي. الأول: الغيبة اسم مصدر للاغتاب، أو مصدر، أو يعني أو هي مصدر اسم أو مصدر، يعني على اسم، بس اسم ما نوّلناها لأنها مضافة، اسم مصدر أو مصدر لغابة. يعني هذه كلمة الغيبة أولا إما هي اسم مصدر وإما هي مصدر. إذا اسم مصدر فالفعل اللي مشتقينه مشتقينها منه هو اغتاب، ففعل إذا كان الفعل اغتاب مصدره شنو يصير؟ مو اسم المصدر، مصدره اغتياب، اغتاب اغتيابا. فمن يجي غيبة؟ غيبة مو مصدر مال اغتاب، اسم مصدر مال اغتاب. طبعا شوفوا الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر، طبعا ذكرت عدة فروقات المصدر شنو وفرقه عن الاسم المصدر شنو. اولا خلي اذكر لكم الفرق بين المصدر والفعل، مو اغتاب المصدر شنو؟ اغتياب. شنو الفرق بين الفعل اغتاب واغتياب؟ يقولوا الاغتياب هو النظر الى الحدث، لا الفعل مع ملاحظة الزمان، الحدث والزمان، بينما المصدر ملاحظة الحدث فقط. فمن تقول اغتاب حدث اللي هو الغيبة وزمان اللي هو الماضي، مو؟ بينما اغتياب نفس الحدث. هذا الفرق بين الفعل والمصدر. الفرق بين المصدر واسم المصدر شنو؟ اثنيناتهم يلتقون في أنه ليس لهما دلالة على الزمن، ما عندهم دلالة على الزمن. يعني هسه تقول اغتاب اغتيابا وغيبة، اغتياب مصدر وغيبة اسم مصدر، اثنينات ما لهم نظر إلى الزمان، وبهذا يختلفان المشترك. هاي فرق مشترك بين المصدر واسم المصدر والفعل. الفرق بين المصدر واسم المصدر شنو؟ يقولون أنك إذا لاحظت الحدث، والمفروض أنك لم تلاحظ الزمان، ولكن لاحظت في هذه الملاحظة نفسها لاحظت الحدث ولاحظت صدوره من فاعله، نفس الملاحظة، هذا يصير مصدر. تلاحظ الحدث نسبة إلى فاعله، يعني كأنما وهو يصدر من فاعله، شي يصير مصدر اغتياب. شوف من صدق صدق، شوف أنت قول اغتياب تحس أنه جاي أنت تلاحظ أكو واحد سواها، سواها الفعل أو لا، اغتياب تلاحظ. بينما غيبة غيبة ما لها علاقة بالفاعل، بس تنظر وتلاحظ الحدث فقط، أما زاوية وجهة صدور من فاعله هذه لا تلاحظ. عموما إذن الغيبة إما اسم مصدر لاغتاب وإما مصدر لغابة. فشنو يصير الفعل؟ غاب غيبة، مو غيبة، مو غابة هذا يعني لم يحضر، لا غابة اللي هو الفعل مال الغيبة، يعني استغاب كان، أي استغاب يعني. فغاب غيبة، مو غاب غيبة، مو غاب يعني لم يحضر، ذاك غاب غيبة، لا هذا غاب غيبة. يصير الغيبة مصدر. هسه اسم مصدر ولا مصدر؟ هسه شنو يفرق لنا احمد؟ وين كلام اللغويين؟ خلي نذكر كلمات اللغويين وخلي نركز ونتامل في هذه الكلمات، ها، وخلي نشخص ندقق شنو جاي يقولون هذول اصحاب المتخصصين في اللغه. ففي المصباح، الشيخ طبعا رحمه الله تعالى عليه هواي يهتم بالمصباح مال الفيومي، هواي هواي يهتم به، ولهذا تشوف انت في كتاب البيع اللي مو قلنا هم يذكر المادة الأولية من كلام أهل اللغة، فقط وفقط ذكر كلام المصباح وهو مبادلة مال بمال، أصلا ما ذكر بعد غير. فالمصباح عنده هو الشيخ هواي معتمد، مال الفيومي، المصباح المنير مال الفيومي، يقول بالمصباح، شوف أول واحد يذكر هنا، اغتابه إذا ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق، والاسم الغيبة. شوف هذا، والاسم يعني شنو؟ اسم المصدر، واسم المصدر الغيبة. اغتابه إذن ماخذينها من الفعل اغتابه، فيكون الغيبة اسم مصدر. بس ركز لي، شوف، إذا ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق، إذن شوف شنو بهذا؟ ذكره بما يكرهه. يعني إذن فد أمر شنو؟ مكروه. طبعا كل واحدة من هاي العبارات من هاي المصطلحات راح نجي ونفسرها إحنا ورا ما نذكر هسه هاي التعبيرات. راح نوقف شنو قصده بما، شنو قصده بالمكروه، شنو قصده بالعيوب وهو حق. مو إذن بما يكرهه من العيوب وهو حق، يعني وهو
موجود،
وهو موجود فيه. أما إذا ما موجود فيه هذا ما داخل باب التعبير. وبعد يكرهه من العيوب، إذا ما يكرهه
ما
تشمل هذا المصباح. وعن القاموس غابه. شوف القاموس معتمد على شنو؟ على يا فعل غابه، بينما المصباح اغتابه. فإذا يقول غابه هذا بالقاموس، إذن المصدر عنده شنو؟ غيبة. الغيبة راح تصير شنو عنده؟ مصدر. بينما عند المصباح شنو الغيبة تصير؟ اسم مصدر، هو صرح والاسم الغيبة. أما هنا من يقول غابه، غابه غيبة، هذا الغيبة مصدر راح تصير. غابه شنو معناه؟ أي عابه. عابه يعني شنو؟ عابه يعني ذكره في مقام الانتقاص، كأنه يعني هو قاصد أن يعيبه، يعني قاصد أن يذكر عيبه ويظهره أمام الناس. عابه. وبعد وذكره بما فيه من السوء. هم شنو؟ بما فيه وليس بما ليس فيه. إذن عابه وذكره بما فيه من السوء. وعن النهاية، النهاية مال ابن الأثير، أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه. شوف النهاية يقول في غيبته، أما الأول والثاني ماكو في غيبته. يعني الأول والثاني في غيبته أو في محضره، هذه غيبة. بينما في النهاية في غيبته. وهو هذا طبعا هذا من مناشئ الاختلاف بين الفقهاء إلى حد اليوم تقريبا في تعريفهم، في تعريفهم للغيبة. هل يعتبر في حرمة الغيبة حضور المغتاب، أو حتى لو يعني أن فقط وفقط تصدق الغيبة إذا كان المغتاب ما موجود مو حاضر، أو لا حتى في حضوره؟ شوف بعض الكلمات، شوف من أول ناس، من أول المادة الأولية بها شنو اختلافات وبها فرق. أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه. بسوء طبعا هم مثل كأنما جاء يعبر شنو؟ بعيب. هناك كان يعبر عابه يكرهه من العيوب، نانا شنو يقول؟ بسوء يعني بعيب قصده. مما يكون فيه هذا الشيء المشترك بيناتهم، هذا هم جاء يقول وهو فيه، يعني أن يكون العيب فيه. زين هاي ثلاث تعريفات، خلي نشوف هسا احنا بهاي ثلاث تعريفات شنو النتيجة اللي نتوصل لها، شنو الخطوط العامة للغيبة ونحن في هذه المحطة، المرحلة الأولى وهي مرحلة المادة الأولية. يقول والظاهر من الكل خصوصا القاموس المفسر لها أولا بالعيب يرحمكم الله. شوف شنو قال القاموس؟ عابه. هذا شوف التعبير هذا عابه، شنو نستفيد منه؟ والظاهر من الكل خصوصا القاموس المفسر لها أولا بالعيب أن المراد ذكره في مقام الانتقاص. هذا أول فائدة عامة وأول شيء مشخص، خط عام للغيبة في كلمات اللغويين يذكرها الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. يقول إذن إذا نرجع إحنا وهذه الكلمات، إذن لابد في حقيقة الغيبة أن تكون في مقام الانتقاص وليس مطلق ذكر العيب. مطلق ذكر العيب هذا لا يعتبر، يعتبر فيه قصد أنه ذكر هذا العيب شنو بي؟ أن يكون في مقام الانتقاص. وأما إذا لم يكن في مقام الانتقاص فلا. هل هنا أنا واضح؟ حسب الله خلنا نرجع احنا، مو قال هو الظاهر من الكل؟ يقول الظاهر من الكل انه لابد ان يكون في مقام الانتقاص. وين بالله هو الكل؟ احنا ثلاثه ذكرنا خوش بخوش، مو هواي. ارجع لنا بالله خلينا نشوف صدق اكو في مقام الانتقاص، يلا تصير غيبه عند هؤلاء اللغويين. المصباح اغتابه ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق. يلا وين الانتقاص؟ ذكره بما يكرهه من العيوب. لا 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 انا مره اذكر فتشي مكروه وهذا الاخر اللي جاي اتكلم عنه انا يكره ذكر هذا الكلام، ولكن انا اذكره لا في مقام الانتقاص. ماكو ملازمه بين ذكر العيب في مقام الانتقاص، اكو شي ملازمه؟ زين هذا الاول. بعد القاموس بالله قال عابه، ايه كلمه عابه كانما شنو ظاهره، ايه ظاهره انه في مقام الانتقاص. ها
الاول قال من العيوب، حدد
إيه؟
يعني
من العيوب، اذا إيه من العيوب واحد يجي يذكر عيب اخر ثاني ولكن لا في مقام الانتقاص. لا في مقام الانتقاص، القاموس واضح، القاموس قال عابه، اي عابه هذا واضح، عابه يعني في مقام الانتقاص. الثالث ان يذكر الانسان في غيبته بسوء مما يكون فيه، اما ما في مقام الانتقاص. شلون يقول الشيخ والظاهر من الكل؟ هذا مين جابه؟ الظاهر لا من الكل،
جمع
انه في مقام الانتقاص. مين
جمع الاراء كلها؟ خلينا نقول فزبده الحديث هاي الاراء الثلاثه.
شوف اللغويين، اللغوي من يجي يذكر تعريف فانه يريد كل كلمه يذكرها وما يريد كل كلمه ما يذكرها، لان هو هذا شغله، شغل اللغوي شنو؟ ان يذكر تعريفا جامعا مانع، والا شنو انا معرف لي انت شو اسوي بالتعريف الاعداد مو؟ ولهذا يشكلون مثلا على بعض القواميس، يقول مثلا ما هو ما ادري شنو بالاصول، ما ادري بالمنطق خذيته بالتعريف، ولهذا ما هو مثلا الهندباء، فيقول يجي لك الشرح هو نبتة في الصحراء في الصيف افرض شنو؟
غير مانع
تشتهيها شنو؟ جاهي النبتة بالصحراء بوقت الصيف، بس الهندباء أدري ندري أشكال وألوان، خاصة بعد هسه من غرقه وبالله
ما شاء الله،
هسه تشوف أنت بعد شهرين ثلاثة شوف الهندباءات الأرناك من الهندباءات اللي تطلع، إيه يشكلون. إذن هذولي ما ذاكرين أنه في مقام الانتقاص، أنت من جبت العدوى والذي والظاهر من الكل؟ والله أعلم، والله أعلم أنه لربما الشيخ سيأتي يعني طراطيش كلام هم بالمستقبل راح يجينا إحنا إن شاء الله، الظاهر أنه يقول هذا هو الفهم العرفي لهذا الكلام. يعني شوف يجي واحد قاعدين إحنا، يجي واحد يقمز على قولتنا يقول فلان يعرج، بس فلان يعرج أو فلان ما يعرف يقرأ او فلان ما ادري ايش بيه، يعني ويذكر عيبا. احنا شوف احنا خو ما ندري شنو قصده ولا ندري ليش حكى الحكايه، بس نحمله على شنو؟ على قصده ولا شنو؟ دوده يعني على قولتنا، يعني احنا قاعدين وساكتين وهو قاعدين ونسولف وحلوين، رأسين انت تطفر ويقول فلان ما ادري شنو بيه، ليه شنو يعني؟ شنو قصدك يعني؟ فقط وفقط للمعلومة، فقط وفقط للمعلومة، تدري احنا جهال شنو قاعدين والله راضي عنا والهذا، والله فلان يعرج شنو، فنفهم احنا شنو؟ ايه هذا مو كلام جهال. هاي على كلام الجهال تذكرت فتشي تقول هاي وحدة من الأمهات تقول دزوا علي المدرسة فقالوا لي تعالي هذا شوفي ابنك شنو، انا خفت قلت شنو مسوي ابني، فتقول رحت قالوا هذا درس الاسلاميه ممتحن وقال لي اجيب حديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، ها فذاكر هو قال النبي وبين قوسين شنو كاتب الف ف بين قوس ألف ف شنو؟ قالوا له أدري ابنك شنو كردي أنتوا عندكم؟ لا يعني مو جايين إحنا نأسف على الأكراد، بس يعني شنو أنتوا على قولت أبو نبيل هنود؟ هي شنو هاي ألف ف؟ إحنا سامعين بالصاد، سامعين بالسين، سامعين بالعين، سامعين بالهاد، ألف وفارزة وفاء شنو هاد؟ يقول أنا دزيت على شو اسمه ابني، قلت له تعال شنو هاد؟ قال اشبيها ماما حلوه اشبيها. قلت شنو هاي الفاء؟ قالت قال لها يعني انا اقول قال النبي اروح لفدوى. فهاي طويله اروح لفدوى فيها الفاء شنو بيه؟ ما ماشي اقول لك لا مو لا في مقام الانتقاص ولا شيء. شهذا احنا قاعدين وبامان الله على قولتهم ويقول هذا فلان كذا فاحنا شنو نفهم عرفا؟ اللي يذكر فد هذا بسوء مما هو فيه هذا يذكره في مقام الانتقاص. فهذا لربما الشيخ رحمة الله تعالى عليه ألفاء يعني أروح لفدوى الشيخ ولربما من هاي الجهة يعني استظهر. طيب قال إذن والظاهر من الكل خصوصا القاموس المفسر لها أولا بالعيب أن المراد ذكره في مقام الانتقاص. هاي وحدة هاي النقطة عرفناها هاي خلوها من الثمرات هاي وحدة هاي ثابتة. بعد والمراد بالموصول هو نفس النقص الذي فيه. وين الموصول؟ شوف خلنا نرجع للعبارات. إذا ذكره بما يكره هاي الماء مو؟ والثاني عابه وذكره بما هاي الماء. وبعد أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما هاي الماء. هاي الماء شنو معناها؟ لأن شوف هاي الماء هاي الماء راح تأثر لنا تمام التأثير في تحقيق حقيقة الغيبة وبها احتمالين هاي الماء وراح بعدين هم راح نفصل بها راح نقد. بس هسه وقفة هيك بس معلومة جاي ننطيك إياها هو جاي ننطينا إياها. يقول هاي الماء المراد بها نفس النقص الذي فيه به احتمالين راح نذكرها بعدين وراح نفصل به ونقف فيه بالتفصيل. إما أن يكون الماء هو نفس النقص يعني العيب يعني شوف ارجع هسه شيل الماء وحط العيب. إذا ذكره بالعيب الذي فيه وهو يكرهه من العيوب بالعيب الذي فيه. ثاني عابه وذكره بالعيب الذي أو بالسوء أنا معبر بالسوء سوء عيب نفس الشيء. وهكذا بالسوء بسوء مما يعني من السوء الذي هو فيه يعني من العيب. هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني راح يجينا بالمستقبل إنه الماء ليست هي العيب نفسه وإنما المقصود به اللهم صل على محمد وآل محمد الكلام. الكلام يعني شنو راح يصير؟ إذا ذكره بالكلام الذي يكرهه من العيوب يعني من الكلام الذي يظهر العيب فما تصير الكلام. فالاحتمال الأول اللي هنا ذكره المراد بالموصول هو نفس النقص الذي فيه هذا الاحتمال الأول يجي إن شاء الله ما يترتب على هذا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.